بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. حل علينا نعمتك وبركتك من الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها دائما سليما امين. لقائنا الثاني في تسلسل بدانا اللقاء الاول حول المسؤوليه المتبادله الخلاصية التخصيصية النفسية بين الزوجين وبعضهم البعض. دلوقتي نتناقل بالزوجين معا ونفكرهم بمسؤوليتهم هما الاثنين عن كيان جديد بيتكون جوه البيت وهو الأولاد. زي ما هنا طرح علينا الموضوع اما انا وبيتي فنعبد الرب. اذا احنا وصلنا من شوية ان الزوجين معا يكملوا بعض يساعدوا بعض على مسيرة الخلاص وهم مع بعض ومع اولادهم بيمشوا في طريق الابدية مع بعض. شوف احبائي عايز اوضح في بداية حديثي ان مشتهى كل ام قبل كل اب ان ربنا يديهم طفل. وبيشعروا ان السعادة الزوجية لا تكتمل الا بوجود طفل في حياتهم. يعني ونلاحظ الاحتفالات المعاصرة اللي موجودة في الاسر القبطية النهاردة سواء يوم ولادة الطفل او بعد اسبوع من ولادة الطفل او يوم عماد الطفل او يوم اول عيد ميلاد للطفل. بنحس في احتفالهم كده زي احتفال العرس يعني. وده بيعبر الى حد كبير جدا على سعادتهم باقتناء هذا الطفل. في شك لابد ان يبقى في سعاده بوجود الطفل لان الطفل بركه. وجود طفل في البيت بركه. الطفل نعمه الطفل هديه ولكنها بركه الهيه وعطيه الهيه ونعمة إلهي. عايز أقول أن الطفل هو أعظم عطية تعطى الإنسان. أعظم عطية في الحياة ممكن تعطى الإنسان. لما نرجع يا أحبائي لكف المزامير ونشوف عطية الطفل عطية الله للأسرة للطفل يقولوا هذا البنون ميراث من الرب عطية إله مش نقاش. ويقول ثمر البطن أجرة يعني مكافأة يعني عطية من ربنا بيكافئ بها إنسان. عشان كده يقول إيه طوبى للذي ملأ جعبته منهم شبهها بالسهام مع المقاتل كده يقول يا بخت اللي ربنا يعني يملى حياته بيهم. يعني اذا هي مكافأة الهية بتعطى للانسان. طب هل هي المكافأة فقط علشان نبقى عنده طفل يلعب بيه ويلعب معاه ويربيه؟ لا 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 هي مكافأة وقتية لأجل مكافأة أبدية. يعني إيه الكلام ده؟ الطفل زي ما هشوف بعد شوية هو وزنة سيكافأ عنها الإنسان. تصور معاك حضرتك واحد عاوز يربح من غير ما يبقى معاه رأس مال. يربح إزاي؟ فيعطى رأس مال لأجل الربح.
فالطفل رأس مال ربنا بيديهوله عشان الأب والأم من خلاله يربحوا إيه؟ أبدية. الطفل وزن ربنا بيديه للأب والأم عشان لو كانوا أمن عليها يكافئوا. إذن هي مكافأة أرضية لأجل مكافأة سماوية. إذن هي وزن محسوسة على الأرض، إنما الهدف بها ناخذ وزنها هناك في السماء. يقول لنا في المزمور 128 مين اللي بيكافئ بيها؟ يقول إيه؟ طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه. يا بخته اللي ماشي في طريق ربنا ويعيش في تقوى الله. يقول له لأنك تأكل تعب يديك طوباك وخير لك. البركة المهمة بقى فين؟ امرأتك مثل قرنة مثمرة في جوانب بيتك. من خلال امرأتك هيبقى فيه كرم، والكرم هنا رمز القداسة. بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك، وبرضو قال زيتون رمز الحياة الدايمة. يعني هنا شبههم الأطفال دول بالكرم، ودي من النباتات اللي تتمثل فيها البركة بصفة خاصة، وأنا حسيب مجال التأمل فيها في الوقت ضيق دلوقتي. نفس الشيء الزيتون. وبعدين قال التعبير ده: هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. إذا اللي يعيش في تقوى ربنا بدأ حديثه بمن يتقي الرب، ونهى الحديث بمن يتقي الرب، وفي النص مكافأة الذي بدأ بالتقوى وأنهى حياته بالتقوى، إن ربنا يديله هذه الثمرة الطيبة. ما في شك هي أعظم بركة يكافئ بها إنسان من الله. هي أعظم بركة أولا لأنها عطية إلهية، هي أعظم بركة لأنها عطية حية، فلوس دي مادة مش حية. هي أعظم بركة لأنها عطية بشرية، والبشر يسمو عن أي مخلوق وعن أي كائن آخر. هي أعظم بركة لأنها عطية دائمة لا تنتهي، لأن الطفل يولد هنا ويستمر للأبدية. تخيل بقى ربنا بيديك عطية أبدية لا نهاية لها لما بيديك طفل هنا. عشان كده أحبائي لا يشعر بهذه البركة وقيمتها إلا اللي محروم منها، وجايز اللي اتحرم منها ده، لأنه اتحرم منها جسديا يوم ربنا يديله نعم روحية أخرى ويعيش في أبوة روحية أو أمومة روحية. لو تتذكروا معايا التعبير اللي قالته أليصابات، قالت كده: هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي. ليه عيامل إلى ما يديك؟ يعني لينزع عاري من بين الناس. اللي ما تخلفش دي يبقى ربنا زعلان منها يعني. هكذا قالت أليصابات. وإنما يا أحبائي، وإن كان الأبناء بركة، اسمحوا لي التعبير اللي مش لطيف ده مضطر اقوله، اخشى ان يتحولوا عوض ان يكونوا سبب بركه وبركه ان يكونوا سبب مش قادر اقول الكلمه بمعنى عوض ان يكونوا وسيله لخلاصنا في السماء، يكونوا سبب في عدم دخولنا للسماء، ومش هم السبب، لأننا لم نكن أمناء على تربيته. عشان كده لازم نعرف من البداية أن الأبناء مسؤولية ووزنة نعطى عنها حسابا أمام الله. وأنا بقولها دلوقتي لكل أب وكل أم حاضرين معايا، وخاصة في بلاد المهجر، مسؤولية ووزنة نحاسب عنها أمام الله. شوف أحبائي، ده كان ابنك وابنك قبل المعمودية، وبعدين استلمت من إيد أبونا، أو بمعنى أكثر دقة استلمت من إيد ربنا غير المنظورة، من خلال إيد أبونا المنظورة كابن ربنا. اتفضلي لو سمحتي انت بقيتي تشبين انت بقيتي تشبين انت بقيت واصل انت بقيت امين على هذه الوزن. بس المشكله احبائي ان احنا استلمناه من المعموديه من ايد ربنا من خلال الكهنوت بلا خطيه. لعلنا نتذكر اللبس الابيض رمز النقاوه اللي اختناها والشمعه اللي بتنور في زفه المعمد اللي تشير الى استناره الروحيه اللي اخذها هذا المعمد رغم صغر سنه. خدناه بلا خطيه، خدناه ابن لله، كيف نسلمه في نهايه الايام؟ او ما دورك عشان تسلمه كما استلمته؟ دور ايه ده؟ مسؤوليه صعبه جدا. ده انت استلمته بتكليف الهي وتلاقي ابونا ارى عليك بتدقيق شديد الوصيه بتاعت الاشبين الوصي. يقول لك كده ابونا في جزء من الوصيه قال اجتهدوا في تعلمهم تلاوه الكتب التي هي انفاس القديسين. يعني انت من كاب كام قبل ما يقول بابا ماما هتبدا تعلمه كلمات عن ماما العذراء وبابا يسوع وتبدا تربطه بصور القديسين وتبدا تخليه زي بص الصليب من صغره، واول ما يبدا يتكلم تعلمه كلمتين وتبدا تحفظه. هتحفظه ايه وتعلمه ايه؟ ويا ترى التلفزيون هيسبقك في تحفيظه؟ ويا ترى العالم هيسبقك في تحفيظه وتعليمه؟ ده موضوع حساس جدا. عشان كده يقول لك اجتهدوا في تعلمهم تلاوه الكتب وملازمه الكنيسه. شوف التعبير اللي جاي يقول لك وملازمه الكنيسه باكر وعشيه. يقولون احنا بنحضرها لما هو هيحضرها مسؤوليه. وملازمه الكنيسه باكر وعشيه ده بيتكلم عن دور الاب والام. ويقولون كده وصوم الاربع والجمعه، يعني الطفل من ام اظافره أعلمه صوم وجمعة أربع جمعة؟ يا ابونا اللي في مرحلة نموه. طب يعني والإنسان ما قبل الطوفان ما كانش في مراحل نمو بيمر بيها؟ كيف كان الإنسان نباتيا قبل الطوفان؟ ده قبل الطوفان كان بيعمر وكان بيخش في العمر إلى أن يصل 969 سنة زي ما تشاهد. لا مش ضد الصحة الكلام ده، مش مظبوط. وبعدين يقول اهم ما في الموضوع بعد ما يقول بقى الوصيه يقول لك ايه؟ لكي بهذا تحيا انفسكم ويحيا ابناؤكم. بيتكلم عن الحياه الابديه. يعني انت لو كنت امين في ده هتروح السماء وابنك معاك. تقول له كده ها انا ذا والذين اعطانيه الرب. تقول لي يا ابونا بس الكنيسه هي المسؤوله عن التعليم الديني للابن والتحفيظ وتنميه القدرات الروحيه فيه. اقول لك لا لا لا، عايز اقول لك البيت هو الكنيسه الاولى في حياه الطفل. وعايز اقول لك الام والاب هو المدرس، مدرس الاحد الاول في حياه الطفل. عايز اقول لك حبيبي الوالدين دول هما اللي هياخد منهم اول تعليم ديني واول جمله دينيه يحفظها. وعايز اقول لك الوالدين دول هو اول المسيحيين اللي هيتعامل معاهم عشان يتعلم منهم. وهتحفظه ايه؟ وهيتعلم منك ايه؟ عشان كده يا احبائي انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. ان الطفل الصغير ده انت بتتخيل انه لا يدرك، انت مش عارف قدراته. الطفل الصغير ده عامل زي الشريط اللي في الكاميرا اللي مع الاخ مينا هناك ده. حد يعرف دلوقتي ايه اللي في الشريط من جواه تسجل؟ محدش يعرف. سجل ولا ما سجلش؟ محدش يعرف. انما حط على شاشه عرض هتلاقي تسجيلات. في وقت توصيله بشاشه العرض هتشوف. يا ترى هشوف ما هو يفرح اما هو يخجل؟ يا ترى اللي اتخزن في ذاكره الطفل في سن ما قبل التعبير
إيجابي ولا سلبي؟ يقول لك ده رب ما بيفهمش، ده احنا اللي ما بنفهمش انه لا بيفهم، مش مدركين انه بيفهم وبيسجل، انا مش قادر يعبر عن اللي فهم.
والدليل على كده احبائي لما نتكلم على موسى النبي ونتذكر موسى ان يدوب والدته خدته ربته الى سن الفطام، انما بعد كده موسى النبي خدته ابن فرعون وربته في القصر الفرعوني وتربى حيث الوثنية يعني، وتربى حيث العادات والتقاليد والإيمانيات المصرية في ذلك الزمان. أنا عايز بستغرب جدا إزاي خرج من قصر فرعون عشان يكون قائد لبني إسرائيل، يعرف إيه عن ربنا ده؟ كل يعرفه ربنا حسب العادات المصرية؟ لا لا لا، حسب اللي اتحز من جواه في الثلاث سنين الاولى اللي عاش فيها مع امه مع اخته. عشان كده بقول لك المسؤوليه الاولى على الام والاب. عايز اقول لكم حبايبي الاساس بيتحط في البيت والكنيسه بتبني على هذا الاساس. انا ما يفرحنيش الشكل الخارجي، انا يهمني الاساس اللي جوه ايه. يا ترى الاساس ده اقدر ابني عليه برج ولا يدوب حاجه سطحيه محدوده يشيل الكيان اللي انا عاوز الكنيسه تبنيه عليه روحيا، ولا ملوش في القصه دي؟ الاساس فين؟ عشان كده حبايبي لازم نبقى فاهمين اننا مسؤولين قبل الكنيسه وقبل اي جهه اخرى عن خلاص هذا الطفل. كتر خير الكنيسه اللي بتساعدنا، انما المسؤوليه مسؤوليتها، مسؤوليه الكنيسه مسؤوليه مكمله للي احنا بنبداه، مسؤوليه الكنيسه مسؤوليه نسبيه لان الابن معايا وقت قليل انما في البيت كل الوقت، مسؤوليه الكنيسه مسؤوليه محدوده لانها بتعلم بالتعليم والتلقين انما في البيت بالقدوه والتعليم في ان واحد. فيا ترى اللي في البيت في استكمال للبناء اللي الكنيسة بتعمله، ولا البيت ممكن يهد اللي الكنيسة بتعمله من خلال اللي بيشوفه الواد وبيسمعه؟ مسؤولية البناء مسؤولية. عشان كده أحبائي لازم أسلط الضوء بسرعة على دور الوالدين تجاه هذا الطفل. دور الوالدين، وانا في الكلام في لقائنا الاول كان تركيزي واضح على اهميه دور الاب قبل دور الام. يعني ما نقدرش نلغي ابدا ان الاب للاسف بيلقي هذه المهمه على الام رغم ان ده دوره الاساسي. عايز اقولك حبيبي انت راس العيله، وانت لقبها، وانت رمزها، وانت كاهنها، وانت مسيحها، وانت معلمها، ولازم يبقى ليك دور في هذا الامر. انا عايز اقول لك ان الاب من المفترض ان ليه مكانه ساميه جدا داخل البيت. ده عشان نعرف مكانه الاب نلاقي لما نكلم ربنا نقول له يا ابانا الذي في السماوات، ادي مكانه الاب. ده لقب ثاني، لقب مهم ان انت تبقى اب وتتصرف كاب. عشان كده نقول على الكاهن ابونا، كل من له رساله روحيه قياديه نقول له ابونا. مش انت اب عشان انت جبته بالجسد، انت اب عشان انت القائد، انت الرائد، انت المعلم، انت المهتم بيه. عايز اقول لك حبيبي لأهمية دور الأب العلامة أنا أتذكر يا أحبائي الأسقف في الكنيسة الأولى. لو تفتكروا معايا أن الأسقف في الكنيسة الأولى قبل ظهور الرهبنة كان بيبقى متزوج، وكان له عدة شروط الأسقف في ذلك الزمان. إنما الحقيقة أنا بيعجبني شرط مهم أوي أنا أعتبرته أهم الشروط بتاعة الأسقف في ذلك الزمان. ايه هي اهم الشروط؟ يقول ايه؟ يدبر بيته حسنا، له اولاد في الخضوع بكل وقار. طب اشمعنى يعني انت اعتبرت ان ده اهم الشروط؟ طب ما كان قبلها يقولك بلا لوم، عائل، محتشم، مضيف للغربة، صالح للتعليم، والاخر. اشمعنى دي اللي امتكت فيها؟ عشان يعني انت ماسك الاسرة وتهتم بالاسرة فمتكتف دي يعني؟ لا اطلاقا، لانه الشرط ده هو الشرط الوحيد اللي تعلق عليه المعلم بولس الرسول. تعال شوف، قال دب بيته حسنا، لها اولاد في الخضوع بكل وقار. وبعدين، وانما ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته حسنا فكيف يعتني بكنيسة الله للتعليق؟ اذا كل عمل كده تعليق على العباره دي بالذات، عاوز يدي عليها تركيز، عاوز يوضح اهميتها. انت اسقف ناجح اذا كنت اسقف ناجح. شيء لطيف جدا ان نشعر ان النجاح في الابوه الجسديه هي شرط او معبر للنجاح في المسؤوليه الروحيه. عشان كده واحد بيت مفكك ولاده مش روحيين ويروح يخدم في كنيسة كمان. لا حبيبي، ارجع بيتك تاني. الوقت اللي بتقضيه في الكنيسة ده ولادك اولى بيه، لان انت ولادك بعدوا جدا عن الكنيسة. عشان كده حبيبي عايز اقول لك ان الابوة اذا هي مسؤولية روحية في المقام الاول، ثم مسؤولية جسدية. وانا مسؤوليه جسديه، اهتمام بهذا الكيان من نمو جسدي، من نمو فكري، من تعليم، من الى اخره. انما يسبقها المسؤوليه الروحيه، لان انت استلمت من ايد ربنا من خلال الكهنوت عشان توصله للابديه، يبقى انت مسؤول توصله للابديه. للاسف اهتمامات الاباء بيبقى اكثر بالامور الغير روحيه، بمعنى او يعني مش التنميه الروحيه والاهتمام بالابديه بتاع الطفل. انا عايز اقول لك اهتمامك بروحيات ابنك اهم من اهتمامك باي شيء اخر. انا نفسي ابنك يشعر انك ابوه الروحي. لو شعر وتعامل معاك على انك انت ابوه الروحي، ياه، ده معناه ان مكانتك سامية جدا 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 في عقله وفي قلبه وفي حياة ابنك. والدليل على كده، عايز تعرف مكانة ابونا مقارنة بمكانتك عند ابنك؟ ابنك يقدر يقول اسراره الصعبة ليك ولا لابونا؟ لابونا، مش لمجرد ان كهنوته سر اعتراف. هو بيشعر ده فيه المسيح اللي يقدر يحكي معاه، بيشعر ان فيه الحكمة الالهية اللي يقدر يسمع منها. عشان كده حبيبي نفسي ابنك يشعر بهذا، ان انت ابوه على المستوى الروحي. انا عايز اقول لكل اب بصراحة، الابوة الروحية اصعب بكثير من الابوة الجسدية. سهل قوي انك تخلي ابنك مهندس ودكتور، انما صعب جدا ان انت تنمي حياتك القداسة في ابنك، عايز جهاده وكساح اكتر. صعب جدا انك توصل ابنك للابدية منك انت توصله لباب الجامعة، من جامعة ايه وطب ايه وهندسة ايه، سهل قوي. ما هو الناس البوذيين ولا اي ديانة من الديانات اللي متعرفش ربنا، ولادهم اكثر تفوقا من ولادهم، ايه المشكلة يعني؟ مكانتك انك تقدر تعمل اللي مفيش غيرك يعمله، انك تخليه ابن ربنا، وده دورك وده رسالتك الأساسية. لعلنا يا أحبائي نلقي الضوء على شخصية من أعظم مفسري الكتاب في تاريخه، خصوصا المدرسة الرمزية، وشخصية تمثل أسقف بارز في التاريخ الكنيسة العامة، ولكن نهايته هي اللي كانت انه بقى اسقف بارز وقديس، انما بيته ما كانش كده. بدايته في وسطها بعد عن ربنا، وبعد ما قرب من ربنا بدا يكتب، ولما بدأ يكتب من ضمن اللي كتبه بدأ يتكلم عن أبوه أغسطينوس. قال إيه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. قال ليس لأحد أن يقدم سوى المدح لأبي. الكل يمدح أبوي. الذي رغم ضآلة موارده كان مستعدا أن يزود ابنه بكل ما يحتاج إليه، يعني يجوع نفسه عشان يشبع ابنه، يعني يهتم بكل احتياجات ابنه. وقال إيه؟ كثيرون من رجال مدينتنا يثقون أبي جدا في إيه؟ في الثراء، ولكنهم يقدموا مثل هذه التضحية من أجل أبنائهم. ده مديح، محدش ضحى عشان تربية ولاده وتعلمهم قد أبوه رغم إمكانياته الأقل. إنما لقيت بعدها كلمة ولكن، وبدأ يكلم ربنا بقى. قال إيه؟ ولكن اهتم أن يكون لي لسان فصيح تاركا قلبي لا يحمل أي شيء من ثمارك يا إلهي. يا ده أبويا طرف اللي وراه واللي قدامه عشان يعلمني، إنما لم يبذل جهدا في إني قربني من ربنا. اتعلمت ودرست الفلسفة، درست المنطق، وكل ده ما قدرش يبعدني عن الشر، الشر الشديني. إنما كان وراه أم بتصلي رجعته لحضن ربنا. فلما بدأ يتكلم فضل أبوه، ولكنه فضل منتقص، لأن الفضل على مستوى التعليم بذل، ولكن عشان يبقى فصيح ولم يبذل عشان يبقى ابن ربنا. هذه النهاية. شوف حبيبي، رسالتك الأساسية إنك تربطهم بربنا. رسالتك الأساسية إنك أنت تربطهم بربنا. رسالتك الأساسية إنك أنت توصلهم السماء. عايز أقول لك، التاريخ قال لنا والفكر والمنطق يقول لنا والكتاب يقول لنا ان من غيرهم ما نعرفش نخش السماء صعب شويه، بخاصة اذا كنتش عملت اللي علي. وعندي تعبير بكرره كتير ولو انه صعب بس مضطر اقوله، تعبير تحذيري، بيهم تخش من غيرهم مش هتخش. نبدا من الدراسه، وانك عادي في كيسه للنهار وانت دراع ايد ابونا اليمين والثاني دراع ايد ابونا الشمال، وعيالك ما كانش عارف عنه حاجه. ايه القصه دي؟ عيالك الاول، بيتك الاول، اختم بيتك كويس، وبعد كده كمل في خدمه ربنا، لانك انت هتقدم للكنيسه اب نموذجي، وتقدم لاولادك كنموذج حي للكنيسه يقتدي بولادك وكل أب يقتدي بيك. عشان كده حبيبي أحيانا الناس نجحوا في الخدمة جدا، ولكن للأسف نجحهم في الخدمة لم يكن كافيا لخلاص نفسهم. تفتكر حضرتك علي الكاهن؟ أنا شخصيا بشوف علي الكاهن ده كاهن ممتاز من جهة خدمته. لعلك شفت تدقيقه وشدته مع حنة مصمئلة من الأهل بالتمثل الكلام كده بتكرارها تكرانة، ودخل الهيكل وهي تكرانة، خد موقف حاج. بس للأسف كان موقفه الحاسم والحازم كان مع حنة في موضوع بسيط، إنه لم يكن مع أولاده. يروى الشيخ عالي جداً وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل، وأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خبث الاجتماع. وليه لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ لأن أسمع بأمركم الخبيثة من جميع الشعب. لا يا بني، لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع. هو ده بس اللي قدرت عليه يا علي؟ أنت قاعد في ليكل طول النهار وسايبهم لوحدهم يا علي؟ إيه دورك ليهم؟ فينك انت لما وصلوا لهذا المستوى من الضعف الروحي؟ عشان كده لو تقروا اشدكم القراءه عشان الكلام صعب مش عاوز اقراه. نهايه الاصحاح الثاني من سفر صموئيل الاول، كيف كانت عقوبه عالي وبيت عالي، وكيف كانت المعاناه في بني اسرائيل كلها بسبب عدم ابوه عالي التي ينبغي ان تكون عليه. يعني الكون ما بقاش اب كويس، حصل ما لا يحدث في الامه اليهوديه وتابوت العهد واولاده اللي ماتوا وماتوا ازاي وماتوا في وقت واحد. لا ستعمل لما حتى ما بص واحنا بنحكي قصه عالي بنتذكر في وقت عالي شخصيه مميزه جدا الصبي صموئيل اللي كان ربنا بيخاطبه كده كمان في فرق بين عالي وبين ربنا. يعني برضه صموئيل كان مهتم بالخدمه جدا، وانا الكلام ده بقوله لكل خادم ارجوك ركز معايا. صموئيل اللي كان بيخدم من طفولته وهو بيخدم من طفولته يقول الكتاب، ولكن لما شيخ صموئيل انه جعل بني قداة لاسرائيل. طب وبعدين قال كده لم يسلك ابناه في طريقه بل مال وراء المكتب واخذ رشوه وعوج القضاء. النتيجه اجتمع شيخ الصموئيل لا مش عايزين دول مين طعمش. وكان سبب تحول الحكم من القضاء الى العصر الملوكي لما جه شاول بسبب وان ولاد صموئيل ما قدروش ياخدوا مكان ابوه. حبيبي اهتم ببيتك، رسالتك بيتك، خلاص مراتك اللي قلناه في اللقاء الاول ده رسالتك الاولى، خلاص اولادك في المقام الثاني ده رسالتك الثاني. عشان كده ارجوك رسالتك المقدسه هي الاهتمام ببيتك، هي الاهتمام بولادك، سواء على مستوى القدوة أو سواء على مستوى التعليم. مش دور الست، دورك أنت. بس ده حبيبي لما أقول أنت لك دور يبقى لك دور بالقيادة، تقول صلاة، تقول تأمل، لك دور بأنك أنت مؤثر في هذا البيت مع أولادك. صدقني لما أقول دورك أقول دورك وأقول دورها، مش هقدر ألغي دورها. شوف يا بنتي اوعي تفتكريني ان انا شلت عنك المسؤوليه دلوقتي ورميتها على الزوج فيما يخص الاهتمام الروحي بالولاد. لا لا لا، انا عايز اقول لحضرتك ان انت دورك يسبق الزوج، بمعنى انت تقدري تتعاملي مع الطفل اسهل بكثير من تعامل ابوه مع الطفل. عايز اقول لك انت بتتعاملي مع الطفل قبل تعامل ابوه مع الطفل. الطفل مرتبط بيكي عاطفيا وجسديا سواء لاجل الرضاعه او الاهتمامات بيه. الطفل بيقضي معاكي وقت بلا شك اطول واكثر من ابوه، عشان كده انت بتسبقي الاب في الدور. عشان كده عايز اقول لك انت دورك في وضع الاساس، ومجرد ما الطفل يتحرك ويجري يبقى ابوه هيشاركك في استكمال المسيره وفي استكمال العمل الروحي. هو مشكلتنا يا اولادي ان الاب من دول بيسيب المسؤوليه على الام. ليه؟ لان بالطبيعه الام اللي بداتها حيث ارتباط الطفل بيها في صغره، طب ينسى ان عند وقت معين هنا هيبدأ ليه دور ويكمل الرسالة. لا حبيبي، لازم يبقى ليك دور، لازم يا بنتي تشعر انك انت اللي هتبدأي وانت هتساعدي وانت هتكملي. امومتك امومة تتسم بالشمولية، امومة تتسم بالعطاء. عايز اقول لكم يا اولادي دوركم مش بس انك انتوا تحفظوا عيالكم بعض المقاطع من الكتاب ولا مقاطع من الصلوات. موضوع اللي بنتكلم فيه يقول اما انا وبيتي فنعبد الرب. اذا هذه العباره تعني ان احنا كاسره لنا لقاء مقدس، مذبح مقدس داخل البيت، ان احنا كاسره لنا تواجد، لنا مكانه، لنا مكان داخل الكنيسه كاسره. لما اقول البيت هقول هنا يظهر في السورة أهمية العبادة المنزلية. أنا نفسي الزوج أول ما يتجوز أول حاجة يفكر فيها إن إحنا كزوجين هنبدأ نصلي مع بعض، هنقرأ جزء من الكتاب مع بعض، هنطرح موضوع للحوار والنقاش مع بعض، عشان نأسس من بداية جوازنا اللقاء الروحي المشترك. يبقى أي عضو جديد هيخش في البيت هيخش في نفس الدائرة دي. إنما لو الزوجين ما بدأوش مع بعض يصلوا، مبدأ الصلاة العائلية مش موجود. فيجي الطفل ما فيش فرصة يصلي، حتى لو أمه أسمت بيه بعد شوية هي شغلته والشغل، المبدأ مش موجود. عشان كده حبايبي لازم نفهم إن لابد من الصلاة الجماعية لأهميتها. أولا لما أقول أهمية الصلاة الجماعية أنا بحط في ذهني أهميتها بسبب الاستجابة الإلهية. إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة بإسمي فهناك فرصته، ما فيش شك، شيء محبب لربنا إن اثنين بيتفقا معا على إنهم يقفوا مع بعض يكلموا ربنا. حتة لطيفة كده إن في شيء مهم إن الاثنين يقفوا مع بعض مع ربنا. عايز أقول لكم في اللحظة دي الوقوف قدام ربنا ده معناه تثبيت العلاقة بين الاثنين وتوحيد بين الاثنين، مزيد من الوحدانية بين الاثنين، لأن الله حاضر يقدس الاثنين ويوحد الاثنين من خلال اتحادهم به. كلما اتحد بالله كلما ازداد اتحادهم مع بعض. عشان كده أولادي كلما كانت العائلة لها ارتباط بربنا في صلاة مشتركة كلما كان هنالك وحدانية قلب ومحبة عميقة تربط المجموعة ببعضها. ده احنا عايزين ربنا في قعدة، ده احنا واقفين مع ربنا في وقفة، اكيد هيبقى ليه دور في هذا التوحيد. عايز اقول احبائي موضوع الصلاة الجماعية هي المدرسة اللي الطفل بيعلم فيها يصلي ايه وازاي. يعني بسمع قوي لما اخش في فصل مدارس احد مثلا ولا حاجة ولاقي طفل واقف بيصلي عامل ايه كده، بقول اول مرة يتعلم يصلي كان في مدرسة الكاتوليك بتاعه. خلاص ايه علموه الصلاة ولا شواف ده مصلى شاف الرهبة ورهبة من نزاله رمز ولا رهبة من نزاله رمز عامل بطريقة معينة بيصلي يتعلم منه الصلاة. يعني معناه بابا ومامته ما وقفوش يصلي قدام. لما لقى طفل عنده خمس سنين كده ولا حاجة قال له يا ابانا راجل راجل من قريب ولو القدوس يرسم الصليب ده مش تعمل درس احد، ده بتعبيد. اتعلم ان الصليب ده مرتبط بصلوات معينة داخل البيت. عشان كده بقول لك مدرسة. لما تلاقي طفل لما يبدا يقول يعني ارحمني الله عظيم رحمتك وينحني كده وعاوز يسجد للارض بقول ده بيت. البيت مدرسة الواد يتعلم فيها يصلي ايه ويصلي امتى ويصلي ازاي. الصلاة الجماعية دي على الاقل بتبقى وسيلة تحفيز روحي للقدر. لو ابن لنا كسول شوية طالما انا فيه معاد ثابت للصلاة هنهمس فيه روح الصلاة. وعايز اقول لكم ربما من اجل طفل نقي